أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في وجوب الوصى وعدمه، وفسرنا ذلك أو لنطرح هذا التفسير ونتكلم على ضوئه، هو أن المقصود هو عدم جواز تخصيص الخمس لبعض الأصناف وحرمان البعض الآخر مع وجوده. هذا هو التفسير الذي نطرحه. هنا قيل بأن مقتضى القاعدة الأولية المستفادة من الأدلة الأولية هو ماذا؟ هو وجوب البسط، وجوب البسط استنادا إلى الآية الشريفة واستنادا إلى الروايات الظاهر ظهور بين في وجود تقسيم نصف الخمس إلى ثلاثة أسهم، ثلاثة سهام، واحد لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل. وهذا ظاهر في استحقاق كل صنف من هذه الأصناف لسهم من نصف الخمس، فلا بد من تخصيصه بهم وعدم جواز حرمانهم ودفع هذا الذي يستحقونه باعتبار التسهيم إلى سائر الأصناف وباقي الأصناف. لكن قلنا أنه قد نرفع اليد عن مقتضى القاعدة على أساس وجود روايات أو أدلة، ولا روايات أو أدلة يستدل بها على ماذا؟ على عدم وجوب البسط، فيرفع اليد عن مقتضى القاعدة. الدليل الأول الذي ذكرناه هو عبارة عن صحيحة البزنطي، ذكرنا هذه الصحيحة وبينا كيفية الاستدلال بها، وقلنا أن الاستدلال بها ينبغي أن يكون بذيلها لا بموردها، لأن موردها واضح، أن موردها هو عبارة عن صورة اختلاف الأصناف قلة وكثرة، اختلاف الأصناف قلة وكثرة. صريحة الرواية في هذا أن الأصناف إذا كان بعضها أقل وبعضها شنو أكثر فماذا يعمل، فهي تدل على أنه في هذه الحالة لا يجب ماذا؟ لا يجب التسوية بينهم، بل يجوز التفاضل فيما ماذا؟ فيما بينهم. الرواية ليست ناظرة إلى الحرمان، إلى حرمان بعض الأصناف من الخمس، وأنها ناظرة إلى إعطاء بعض الأصناف أقل مما يعطى للصنف الآخر، للصنف الآخر، فهي ليست ناظرة إلى محل الكلام. محل الكلام هو حرمان بعض الأصناف عن الخمس ودفعه إلى صنف آخر. أنا عندي خمس ما أحرم منه بعض الأصناف وأدفعه إلى بعض آخر، هذا محل كلامنا. الرواية ناظرة إلى الرواية ناظرة إلى كما قلنا لاختلاف الأصناف قلة وكثرة، لكن الاستدلال ليس لمورد الرواية، وإنما الاستدلال هو بذيل الرواية، وهي قوله عليه السلام: فإن الإمام العبارة ما أتخطرها، أليس إنما كان يعطي على ما يرى كذلك الإمام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام يعطي على ما يرى، ويدعى في الاستدلال بأن مقتضى إطلاق ذلك، إطلاق أن الإمام يعطي على ما يرى يقتضي عدم تقييده. بماذا؟ بأن أنه يجب عليه البسط على الأصناف شنو؟ الثلاثة. هذا معناه أنه ليس لا يعطي كما يرى، يعطي كما يرى يعني له حرية أن يخص الخمسة ببعض الأصناف، وهو محل الكلام. وإلا لو منعناه من ذلك وقيدناه وقلنا لا يجوز تخصيص الخمس ببعض الأصناف بل لا بد من البسط على الأصناف، بمعنى عدم حرمان بعض الأصناف من الخمس، هذا تقييد له، هذا معناه أنه لا يعطي كما يريد، كما على ما يرى ما تقول الرواية. فإذا المقتضى إطلاق يعطي كما يرى هو ماذا؟ هو أنه يعطي كما يرى، هو في حالة القلة والكثرة يمكنه أن يدفع إلى البعض أقل مما يدفعه للآخر، ليس مقيدا إلا أن يدفع لهذا البعض بنفس المقدار الذي يدفعه من إلى الأصناف الأخرى، ليس مقيدا بذلك، له حرية تفضيل، يعني التمييز بين ماذا؟ بين الأصناف، كما أنه ليس مقيدا من حيث لزوم البسط، لا يجوز له أن يحرم بعض الأصناف ويدفع الخمس للبعض الآخر. هذا الاستدلال للرواية. المناقشات في الرواية عبارة عن مناقشتين، المناقشة الأولى تقريبا هي في بيان تقريب الاستدلال اتضح دفعها وردها. مناقشة الأولى تقول بأن الرواية، وهي مناقشة مذكورة في كلماتهم، أن الرواية غاية في عدم لزوم مساواة الأصناف في السهام. ما يجب أن نساوي بين الأصناف في السهام، فيجوز أن يدفع الإمام إلى بعض الأصناف أكثر أو أقل مما يدفعه للبعض الآخر حسب ما يراه الإمام عليه السلام. وهذا غير محل الكلام، لأن محل الكلام كما قلنا هو حرمان صنف من الخمس وتخصيص الخمس بصنف آخر أو بالصنفين الآخرين، هذا محل كلام. الرواية ليست نابضة على ذلك، واضحة الرواية. الرواية تقول أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل. هذا هو موضوع السؤال، اختلاف الأصناف قلة وكثرة، لا اختلاف الأصناف في الوجود وعدم الوجود، وهذا اختلاف الأصناف ماذا؟ قلة وكثرة، هذا محل السؤال. ويقول الإمام عليه السلام ذاك إلى الإمام، ما يصنع به؟ قال ذاك إلى الإمام، يعني يمكنه أن يعطي بعض الأصناف أقل مما يعطيه إلى البعض الآخر. بينما محل الكلام هو ماذا؟ هو حرمان بعض الأصناف، أن لا يعطي شيئا أصلا. هذه الرواية لا تدل على جواز الحرمان، وإنما تدل على جواز عدم التسوية بين أفراد الأصناف، بين الأصناف الثلاثة. هذا الإشكال الأول. هذا الإشكال الأول اتضح جوابه من تقريب الاستدلال، أن الاستدلال ليس بمورد الرواية، ودعوى شمول مورد الرواية لمحل الكلام، وإنما الاستدلال بذيل الرواية بإطلاق قوله أليس إنما كان يعطي على ما يرى كذلك الإمام يعطي على ما يرى، ليس مقيدا في بشيء، فهو ليس مقيد في كلتا الحالتين. هناك يتمكن أن لا يساوي بينهم في حالة القلة والكثرة، وهنا يتمكن أن يحرم بعض الأصناف من الخمس ويدفعه إلى الصنف الآخر. هذا هي المناقشة الأولى، وهذا هو دفعها. المناقشة سيأتي تعليق على هذا الدفع. المناقشة الثانية في الاستدلال بهذه الرواية هي أيضا مذكورة في كلماتهم. المناقشة تقول بأن الرواية ظاهرة في أن ما ذكر فيها حكم للإمام عليه السلام، ثابت للإمام عليه السلام في قسمة الخمس. سلمنا، تنزلنا عن المناقشة الأولى، وسلمنا أن يجوز للإمام وللنبي صلى الله عليه وآله عدم التسوية، كما يجوز لهم شنو؟ حرمان بعض الأقسام. سلمنا، نزلنا عن المناقشة الأولى. لكن هذه الرواية غاية ما تدل على هو ثبوت ذلك، ثبوت عدم التقييد في قسمة الخمس، ثبوته علما للمعصوم عليه السلام باعتبار ولايته العامة على الخمس وعلى مستحقي الخمس فيثبت له هذا الحكم وغير مقيد، وهذا لا بالتسوية مقيد فيتمكن من عدم التسوية، بل هو غير مقيد أكثر من ذلك حتى بلزوم الباسط فيجوز له حرمان بعض الأصناف. هذا حكم ثابت للنبي صلى الله عليه وآله، ويثبت للإمام باعتبار الولاية العامة، ومن الواضح بأن هذا لا ينافي الالتزام بوجوب البسط على المكلف حينما يريد ماذا أن يوصل هذا الحق علما إلى أصحابه، لا منافاة بينهما. الإمام باعتبار ولايته يثبت له هذا الحكم، لا يمكن أن نتعدى ونثبت هذا الحكم للمكلف، لأن الحكم ثابت باعتبار الولاية. ولو تعدينا فنتعدى إلى نائب الإمام، وهذا بالأدلة النيابة العامة نثبت هذا الحكم للحاكم الشرعي بأدلة النيابة، باعتباره أيضا تثبت له الولاية بأدلة النيابة، فيثبت هذا الحكم للحاكم الشرعي. لكننا لا يمكن أن نثبت هذا الحكم المكلف العادي الذي هو ليس مسؤول إلا عن إيصال هذا الحق إلى ماذا؟ إلى أصحابه، ليس له ولاية، إيصال هذا الحق إلى أصحابه. إذا جوزنا له إيصال هذا الحق إلى أصحابه فلا دليل على ماذا؟ على أن نقول هكذا أن هذه الرواية لا يمكن أن يستدل بها على عدم وجوب البسط، على جواز الحرمان، جواز تخصيص الخمس ببعض الأصناف دون البعض الآخر. هذه الرواية لا تدل، لأن هذه تثبت حكما للإمام وللنبي صلى الله عليه وآله باعتبار ولايته العامة، ولا يمكن التعدي منها إلى المكلف العادي. ونحن نتكلم عن هذا، نحن نتكلم عن الحكم بعنوانه الأولي، أن الحكم بعنوان الأولي في هذه الحالة ما هو؟ هل هو وجوب البسط وحرمة حرمان بعض الأصناف أو لا يجوز تخصيص ماذا؟ الخمس ببعض الأصناف، حينما يأتي دليل ويقول بأن الحاكم الشرعي المسؤول عن كل المسلمين، واضح هذا لا يجوز له، هذا يجوز له ماذا؟ عدم البسط، هذا لا يجب عليه عدم البسط، هذا يجوز له حرمان بعض الأصناف بحسب ما يراه من المصالح، هذا لا يعني أنه هذا الحكم يثبت للمكلف العادي الذي هو محل الكلام. هذه المناقشة الثانية. هاتان المناقشتان، هذه المناقشة الثانية عبارة عن تامة في الرواية، تعدي من مورد الرواية إلى غيرها، هذا خلاف الظاهر المكلف العادي، لأن الرواية واضحة أنها تعطي هذا الحكم للنبي، تثبت هذا الحكم للنبي، ثم تتعدى من النبي صلى الله عليه وآله علما إلى الإمام، قال كذلك الإمام، كما أن هذا الحكم ثابت للنبي صلى الله عليه وآله يثبت علما للإمام، وهذا الحكم ثابت له باعتبار الولاية، وليست الرواية ناظرة إلى إثبات الحكم الشرعي الأولي بعنوانه الأولي، وإنما هي تثبت هذا الحكم باعتبار الولاية والحاكمية، فتختص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالإمام. وإذا تعدينا بأدلة النيابة العامة فنتعدى إلى الحاكم الشرعي، ولا نتعدى إلى المكلف العادي الذي هو محل الكلام. وأما المناقشة الأولى، المناقشة الأولى عرفت جوابها وحاصله هو التمسك بإطلاق الذيل، إطلاق أليس كان يفعل شنو ذلك؟ إطلاق يعطي، إنما كان يعطي على ما يرى، إطلاق هذا المناقشة هكذا تقول أن الاستدلال بذيل هذا مورد الرواية قد يختص بصورة التفاوت قلة وشنو وكثرة، لكن عموم الذيل مطلق الذيل يشمل محل الكلام. لكنهم هذا الدفع المناقشة يمكن أن يتأمل فيه، وذلك باعتبار أن بالإمكان منع إطلاق الذيل بهذا الشكل بقرينة الصدر بقرينة السؤال يمكن أن نمنع إطلاق الليل إطلاق قول إنه ليس كلما كان يعطي على ما يرى بقرينة صدر الرواية، فإن اختصاص السؤال بصورة التفاوت في القلة والكثرة كما هو واضح من الرواية هذا يصلح أن يكون قرينة على اختصاص ليل الرواية، يقول أليس إنما كان يعطي على ما يرى على اختصاص ليل الرواية بخصوص هذا المورد، يعني بخصوص مورد السؤال، فهي لا تدل إلا على لزوم التساوي، عدم لزوم التساوي بين ماذا؟ بين الأصناف في السهام، لا يجب التسوية بين الأصناف في السهام، بل يجوز يعني يجوز عدم التسوية، يجوز إعطاء بعض الأصناف أقل أو أكثر مما يعطيه للبعض الآخر، لا إطلاق في هذه ذيل الرواية على نحو يمكن أن نتمسك به في محل الكلام، ولا أقل من احتمال أن يكون صدر الرواية قرينة على تقييد إطلاق ذيل الرواية، وأن الذيل ناظر إلى هذا مورد السؤال ليس على أطلاقه، وإنما هو ناظر إلى مورد السؤال، يكون من باب احتفاف الكلام بما يصلح أن يكون ماذا قرينا، وهذا يمنع من انعقاد الإطلاق ويمنع من التمسك بماذا بالإطلاق، ومن هنا تكون المناقشة الأولى أيضا تامة، كما أن المناقشة الثانية تامة كذلك المناقشة الأولى أيضا تكون تامة. هذا هو الدليل الأول على عدم وجوب البسط وعدم لزوم البسط. الدليل الثاني وهو المهم وهو الذي اعتنى به جملة من المحققين على عدم وجوب البسط هو ما يستفاد، أساس هذا الدليل يستفاد من كلمات الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، من دعوى أن الخمس يعني النصف الثاني مقصودة من الخمس هذا ثابت لموضوع واحد وهو الفقير من قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو موضوع الخمس ثابت لهذا الموضوع الواحد، وذكر الأصناف الثلاثة في الآية مساكين يتامى أبناء سبيل هذا كله باعتبار أن هذه الأصناف مصاديق وأفراد لذلك العنوان واحد، الفقير من بني هاشم هذا النصف الخمس للفقير من بني هاشم، يتامى مساكين أبناء السبيل كلهم مصاديق لذلك العنوان الواحد، وذكرها في الآية بهذا الاعتبار ليس لها خصوصية، هذه العناوين الثلاثة ليس لها خصوصية، تمام خصوصيتها هي كونها مصاديق لذلك العنوان الذي وقع موضوعا علما في الأدلة، هذا المطلب إذا تم وسيأتي ذكر الأدلة عليه، هذا المطلب إذا تم حينئذ لا وجه لماذا لوجوب البسط، لا داعي لوجوب البسط، نصف الخمس للفقير الهاشمي واضح يجوز دفع بتماما للمساكين، المصادق لهذا العنوان دفع بتماما لليتامى يعني مصداق لهذا العنوان، هذه العناوين ليس لها خصوصية، هذه العناوين تستحق الخمس، تملك الخمس من الملكية باعتبار مصاديق المن لذلك العنوان الكلي، فيجب عليه أن يوصل هذا الخمس في الخمس إلى موضوعه إلى مصدق إلى 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 هذا الموضوع وهو الفقير ماذا الهاشمي، من الواضح بأنه دفعه إلى بعض الأصناف هو دفع علما لهذا العنوان وإيصال لهذا الحق إلى أصحابه إلى من يملكه، من هو اللي يملكه هذا العنوان الكلي وهو ماذا الفقير الهاشمي، فلا تجد التسوية بين أفراد الأصناف بل يجوز حرمان بعض الأصناف وجمع الدفع الخمس إلى ماذا؟ إلى صنف واحد أو صنفين وحرمان الصنف الثالث. ما في مشكلة بعد. المشكلة تنشأ في الحقيقة من وجود من افتراض وجود خصوصية للعناوين الثلاثة، خصوصية للعناوين الثلاثة. فقراء المساكين لهم خصوصية، اليتامى لهم خصوصية، ابناء السبيل لهم خصوصية. هذا يملك سهما من الخمس، هذا يملك سهما من الخمس، هذا يملك سهما من الخمس. احنا قاعد نرى هذه الخصوصية، نقول هؤلاء لا يملكون، يملك باعتبار ماذا؟ باعتبار مصداق للعنوان الكلي. هذا هم يملك باعتبار مصداق للعنوان الكلي. هذا المطلب نفس هذا المطلب أعاد صياغته السيد الخوي قدس الله نفسه، فعبر عنه بهذا التعبير نفس المطلب، وهو أن الملكية أن المال على الخمس هو الجامع، طبيعة الجامع المالك الخمس والجامع، وأن هذه الأصناف الثلاثة هي مصاديق المن لهذا الجامع، فيكون المالك الخمس والجامع. هذا الجامع هو الفقير الهاشمي المحتاج الهاشمي، هذا هو المالك لنصف الخمس، فيجب على المكلف إيصاله لمالكه. ومن الواضح لأنه إذا أوصله إلى بعض الأصناف فقد أوصله المن إلى مالكه، أوصله إلى المصداق، مصداق هذا الجامع. فحينئذ ماكو مشكلة في عدم الوصل، ماكو مشكلة في عدم التسوية وتفضيل بعض الأصناف على البعض الآخر في السهام، بل حرمان بعض الأصناف من السهام، لا تكون هناك أي مشكلتين، وإنما المشكلة تنشأ من افتراض أن الأصناف تملك بعناوينها الخاصة، وإذا صنف يملك بعنوان الخاص سهم من الخمس، بأي وجه نحرم إحنا من هذا السهم الذي يملكه ونعطيه لمن؟ إلى الصنف الآخر، لا وجه لذلك. المشكلة مما تنشأ من افتراض أن الملكية ثابتة للأصناف الثلاثة بعناوينها التفصيلية. إذا تجاوزنا هذا وفرضنا أن الملكية ثابتة للجامع بين هذه الأصناف الثلاثة يكون حل المشكلة. هذا بلا أشكال يحل المشكلة، واضح. لكن الكلام في إثبات أنه ما هو الدليل على هذا، والحال يمكن أن يقال أن الظهور الأولي للأدلة ولا أقل من الروايات، الروايات أصرح في هذا من الآية الشريفة، لا أقل من الروايات الظهور الأولي ليس هكذا. الظهور الأول أنه هناك خصوصيات محفوظة لمن؟ لهذه العناوين الثلاثة. هي الروايات تصرح، خصوصا مرسلة حماد تصرح بذلك، هي تقول أن الخمس قدسم ستة ماذا؟ ستة سهام. ثم بعد أن تتكلم عن النصف الأول اللي هو للإمام عليه السلام، تتحدث عن النصف الثاني وتقول سهم، والنصف الثاني ثلاثة سهام بهذا المضمون، ما أنت النص الروائي، ثلاثة سهام، سهم لليتامى، سهم للمساكين، سهم لمن؟ لأبناء السبيل. ثم تكرر ذلك، سهم ليتاماهم، سهم لمساكينهم، سهم لأبناء سبيلهم. الظهور الأول لهذا التعبير هو أن هناك خصوصية، السهم يملكه هذا العنوان، يملكه هذا الصنف، وسهم يملكه هذا الصنف. احنا نجي نقول لا، انه هذا يملكه صحيح الروايات يملكه هذا الصنف، لكن نلغي خصوصية العنوان، نقول هذا يملكه باعتبار كونه مصداق المن للجامع، وهذا هذا ممكن وليس فيه محذور ثبوتي، لكنه خلاف ظاهر دليل عندما يجي يذكر عنوان ان العنوان له خصوصية، نلغي خصوصية العنوان نحمل على الجامع نثبت الحكم للجامع، هذا خلاف الظاهر ويحتاج إلى ماذا؟ إلى إثبات. ومن هنا الشيخ الأنصاري والسيد الخوئي قدس الله نفسيهما حاول الاستدلال وتجميع أدلة لإثبات هذا المطلب، لإثبات أن المالك هو الجامع، أو أن الموضوع بحسب تعبير الشيخ الأنصاري هو منه هو العنوان، عنوان واحد هو عنوان خطير من قرابة النبي صلى الله عليه وآله. الشيخ الأنصاري ذكر كشاهد على ما ذكره، ذكر أولا روايات، قال هناك من الروايات ما يدل على ذلك، وذكر مرسلة حمام ورواية ابن طاووس، بهذا الصدد ذكر هاتين الروايتين. مرسلة حمام في ذيل المرسلة ورد هذا التعبير، في صدر المرسلة ورد كما قلنا الآن سهم لله، سهم لرسول الله، سهم للقربى، سهم لليتامى، سهم للمساكين، سهم لأبناء السبيل. قلنا الظهور الأول إلى أن العناوين لها خصوصية، هو المالك، سهم للقربى، سهم للمساكين، سهم لهؤلاء، هو المالك، ما نقدر نلغي خصوصية العنوان، هذا خلاف الظاهر. لكن في ذيل الرواية ورد هذا التعبير، وجعل للفقراء قرابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس إلى آخر الرواية. يقول هذا جعل نصف الخمس، لمن جعله؟ للفقراء، من قرابة للفقراء قرابة الرسول صلى الله عليه وآله. فهذا نصف الخمس، نصف الخمس ثابت أما لهذا العنوان العام، لهذا الجامع وهو الفقراء من قرابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا لا، هو يقول السيد الخوي أن المالك هو منه جامع، فتكون الأصناف الثلاثة مجرد مصاديق علما للجامع. واضح الاستدلال. وكذلك رواية ماذا؟ رواية ابن طاووس المروية في الباب الرابع من أبواب الأنفال، الحديث الحادي والعشرون، ينقل السيد ابن طاووس بإسناده عن عيسى بن المصطفى إلى آخره، ورد فيها هذه الرواية، هذه العبارة، وهي فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة عليهم السلام، فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة عليهم السلام. يقول أن هذه الرواية أيضا تقول يدفع، يدفع ماذا؟ يدفع نصف الخمس، تتحدث عن نصف الخمس، يدفعه إلى الضعفاء من ولد الأئمة عليهم السلام. فيظهر أن نصف الخمس هو ملك من لهذا الجامع الضعفاء من اللي يشمل المساكين واليتامى وأبناء السبيل، يعني قلنا نشترط الفقر فيهم جميعا بلا إشكال، فهم مصادق للعنوان العام. زين، الدليل الثاني اللي استدل به الشيخ الأنصاري هو هذا، هو دعوة أن الغرض والحكمة من تشريع الخمس هو سد حاجة المحتاجين من بني هاشم، سد حاجة المحتاجين من بني، هذا هو الغرض من تشريع الخمس. ومن الواضح أن هذا لا يتوقف على البسط على جميع الأصناف، ما يتوقف على البسط على جميع الأصناف، بل الدفع على صنف واحد هذا يرفع أيضا ماذا؟ الحاجة، ويحقق ماذا؟ الغرض من تشريع الخمس. فالتشريع الخمس هو ينسجم مع افتراض ماذا؟ عدم البسط، ينسجم مع افتراض تخصيص ماذا؟ تخصيص الخمس ببعض الأصناف، يعني الغرض هو رفع الحاجة أم كان يرفع الحاجة؟ عندما يدفعه إلى صنف هو رفع حاجتهم بهذا الدفع، فلماذا لا يكون جائزا؟ المهم رفع الحاجة. يقول هذا قليل على أن المسألة ليست هناك خصوصية إلا للعناوين، مو رفع الحاجة، هو رفع الحاجة كما يتحقق بالبسط على كل الأصناف يتحقق أيضا بتخصيص الخمس ببعض الأصناف، لأن الغرض والحكمة هي رفع الحاجة، وهذه تتحقق بكل منهما. هذان دليلان أو هاتان القرينتان هل يمكن يعني استناد إليهما لإثبات هذا المطلب الذي هو قلنا هو خلاف الظهور الأولي أو لا للروايات على الأقل أو لا؟ الدليل الأول يمكن الخدشة به، يمكن الخدشة به، لأن أي غير في أن يقال بأن نصف الخمس أما للفقراء من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، شنو الضرر في هذا؟ حتى مع افتراض خصوصية للعناوين الثلاثة، خصوصية لعنوان المسكين، خصوصية لعنوان اليتيم، خصوصية لابن السبيل، وأكثر منها نفترض أن سهم يملكه ابن السبيل، سهم يملكه المسكين، سهم المساكين، سهم المن لليتامى، ألا يصح لي أن أقول أن نصف الخمس جعله الله سبحانه وتعالى المن للفقراء من بني هاشم؟ يصح لا يصح؟ يصح. ما لي ثبت محذور، ما لي محذور، جعله الله للفقراء من بني هاشم، يصح هذا؟ إذا نفس هذا التعبير وحده ليس فيه دلالة على ماذا؟ على إلغاء خصوصية ماذا؟ العناوين خصوصا، وأن هذا التعبير وارد في مرسلة حماد التي بدأت، مرسلة حماد بتسليم، التي بدأت بتقسيم الخمس إلى ستة ماذا؟ سهام، وقلنا هذا له ظهور في ماذا؟ في وجود خصوصية للعناوين الثلاثة. خب بعد ذلك تأتي وتقول جعل الله نصف الخمس إثمن للفقراء قرابة الرسول، ما في غير تعبير صحيح، المطلب صحيح، جعل الله خمسة للفقراء من بني هاشم، هذا التعبير ليس فيه ما ينافي الالتزام بوجود خصوصية للعناوين ماذا؟ للعناوين الثلاثة. بعبارة أخرى، نحن كما قلنا نحن دعينا بأن الظهور الأولي للروايات هو وجود خصوصية محفوظة علما للعناوين، أن المالك هو هذا العنوان الذي يملك سدس الخمس، وهذا العنوان وهذا العنوان وهذا العنوان، هذا الظهور الأولي، هذا الظهور الأولي لا نرفع اليد عنه إلا بدليل واضح وظهور واضح. مجرد أن الإمام عليه السلام يقول في الرواية جعل الخمس ونصف الخمس للفقراء قرابة النبي، أو الرواية الثانية اللي ما أدري شنو التعبير الوارد بها، هذا لا ينافي ماذا؟ افتراض وجود خصوصية لهذه الأصناف الثلاثة، لأن هذا كلام صحيح ويصح أن يقال حتى مع افتراض ماذا؟ وجود خصوصية لهذه الأصناف الثلاثة. فلا يصح الاستدلال والاستشهاد بكلام من هذا القبيل على ماذا؟ على المدعى، خصوصا أن هذا الكلام كما قلنا وارد في روايات هي صريحة في التقسيم، صريحة في هذا التقسيم السداسي، وصريحة في أن هذه العناوين كل عنوان مستحق سهما من ماذا؟ من الخمس. وأما الدليل الثاني وهو مسألة الحكمة من التشريع والغرض من التشريع هو سد الحاجة، نفس الشيء، نفس الكلام، نفس الكلام اللي نقوله في هذه الرواية من نقوله في تلك الرواية.
مبالي.
مبالي. الذي قلناه واضح، الذي قلناه وهذا أن مجرد أن جعل الخمس، أن الله جعل الخمس للفقراء من قرابة النبي صلى الله عليه وآله، هذا لا ينافي افتراض وجود خصوصية للأصناف الثلاثة، لأننا لو بنينا على هذه الخصوصية وبنينا على التقسيم وبنينا على التسهيم وبنينا على أن السدس الخمس يستحق هذا الصنف وسدس ملك لهذا الصنف، مع ذلك يصح لنا أن نقول أن الله جعل نصف الخمس للفقراء من بني هاشم، لا 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 منافاة بين هذا وبين بين دعوى البسط واضح المبتني على وجود خصوصية الأصناف الثلاثة، وبين هذا القول وبين هذا التعبير. وهكذا حال الرواية الثانية التي تقول ماذا؟ الرواية الثانية ليدفع لضعفاء من أهل البيت، لكن بالطريقة الموجودة في الروايات والمقررة في الأدلة، ليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيته. هذا كيف يدفعه؟ يدفعه بالطريقة المقررة. هذه العبارة لازم أعام، هذه العبارة تنسجم مع افتراض وجوب البسط الذي يبتني على افتراض وجود خصوصية الأصناف الثلاثة، وتنسجم مع ما يقول الشيخ الأنصاري من أن الموضوع هو عبارة عن الجامع، فلا تصلح أن تكون دليلا على ذلك. وأما الدليل الثاني هو مسألة حكمة التشريع والغرض من التشريع اللي ذكر الشيخ الأنصاري كما قلنا. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.